أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق نقلنا الوجهين اللذين ذكرهما المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية لدفع الإشكال. الوجه الأول كان تمام النقطة في الوجه الأول كامنة في المقطع الأخير في كلامه، يعني هو عندما قال أنه لا يوجد محذور في اسم الموصول يعني مستعمل في الجامع، لا يوجد محذور في لفظ الوتاء يعني أيضا مستعمل في معنى مناسب الجميع، ولا يوجد محذور في نسبة الفعل إلى اسم الموصول. وقال بأن هاي النسبة عندما نقول أن المراد بالموصول الجامع تكون نسبة واحد، نسبة واحد هي نسبة واحدة، فأين المحذور؟ مفهوم محذور جمع بين استعمال الهيئة في نسبتين متباينتين، هي نسبة واحدة، هيئة استعملت في نسبة واحدة وهي نسبة الفعل إلى الجامع. الجامع نعم، بالتحليل تتعدد النسب، بالتحليل تتعدد النسب، يعني هنعبر عنه من عندنا، يعني عندما ينطبق الجامع على الفعل تكون نسبة الفعل إلى نسبة الفعل إلى المفعول به، عندما ينطبق على التكليف تكون نسبة الفعل إلى نسبة الفعل إلى المفعول شنو المطلق. تعلق الفعل بالأول يكون تعلق بالمفعول به، تعلق الفعل في الثاني يكون على نحو تعلق بالمفعول المطلق. الملاحظة على هذا الكلام الأخير اللي هو نقطة الجواب هو هذا الكلام الأخير، حاصل على الملاحظة تقول بأنه نرجع هذا الكلام في الحقيقة إلى دعوة أن هناك نسبة بين الفعل واسم الموصول، هاي النسبة جامعة بين ماذا؟ بين النسبتين، جامعة بين النسبتين، ويدعي بأن الهيئة مستعملة في هذه النسبة الجامعة بين النسبتين، الجامعة بين النسبتين، وليست الهيئة مستعملة في كل واحدة من النسبتين حتى إذا المحذور شنو المتقدم، إنما هي مستعملة في الجامع بين النسبتين. هاي خلاصة هذا اللي يقوله، ما الكلام إلى هذا؟ النسبة بين الفعل وبين الجامع بين اسم الموصول المراد بالجامع، وهذه نسبة واحدة وتنطبق على ماذا؟ على هذه النسبة وعلى هذه النسبة، إذن هي نسبة بين الفعل واسم الموصول وهي نسبة واحدة جامعة بين النسبتين، فلا يلزم المحذور لعدم تعدد النسب. الملاحظة اللي على هذا الكلام هو أن هاي النسبة الجامعة بين النسبتين المتباينتين هل هي تمثل نسبة حقيقة؟ هل هي تمثل واقع النسبة بحيث تكون علاقتها بهاي النسبة وبهاي النسبة هي علاقة الكل إلى أفراد جامع حقيقي ذاتي ماهوي بين النسبتين؟ هي هاي النسبة شنو؟ النسبة الثالثة. بالضبط حيوان بالنسبة إلى أفراده، إنسان بالنسبة إلى أفراده، هذا الجامع والنسبة الجامعة اللي هو جامع حقيقي ماهوي ذاتي أو لا، ليس كذلك. إذا كان هو جامع حقيقي بين النسبتين هذا ما ممكن الالتزام به، لأنه في بحث المعاني الحرفية هناك ذكر لأن المعاني الحرفية النسب متباينة ذاتان وحقيقتان. حقيقة هو متباينة، كل نسبة يغير النسبة شنو؟ النسبة الأخرى، ومباينة لأي نسبة أخرى، لأن النسبة معنى حرفي متقوم بالطرفين، بحيث يكون الطرفان من مقومات هذه النسبة ومن ذاتيات هذه النسبة، من المقومات الأساسية علما بكل نسبة. لا يمكن تصور نسبة من دون تصور ماذا؟ طرفيها. فالأطراف في النسب مقومة، مقومة. وإذا كانت النسب متباينة ذاتا وحقيقة، إذن النسبة الأولى لنسبة الفعل المفعول به، والنسبة الثانية لنسبة الفعل المفعول المطلق، هما نسبتان متباينتان ذاتا. فالنسب المتباينة ذاتا لا يعقل انتزاع جامع ماهوي حقيقي فيما بينهما، لا يعقل، لأن الجامع الحقيقي اللي هو تحفظ به ما لا تحفظ به الذاتيات، تحفظ به الذاتيات، فتكون جامع حقيقي. فتكون جامع حقيقي لابد من أن تحفظ الأمور الذاتية في الجامع، ويستغنى عن ماذا؟ عن الخصوصيات الفردية اللي مشكل شنو؟ مشكل مقومات لهذا الفرد ولا لهذا الفرد، فتلغى الخصوصيات غير المقومة ويركز على ماذا؟ على الخصوصيات المقومة والذاتيات، حينئذ يكون الجامع المنتزع بعد إلغاء الخصوصيات الفردية والتركيز على الأمور الذاتية يكون جامعا ماهويا، جامعا حقيقيا، جامعا ذاتيا، حينئذ يكون كذلك. هذا هو شأن الجامع الذاتي في أفراد النوع الواحد أو أفراد الجنس الواحد. عندما نريد ننتزع عنوان إنسان من ملاحظة زيد وعمر وخالد وباكر، نلغي الخصوصيات الفردية في هذه الأفراد، هاي نلغيها، نركز على حيوانيته، على إنسانيته، على ناطقيته، فننتبع عنوان الحيوان، عنوان الناطق، فيكون الحيوان جامعا ذاتيا، والناطق جامعا ذاتيا، والإنسان جامعا ذاتيا لهذه الأفراد. ومن هنا يظهر أنه لا يمكن أن ننتبع جامع ذاتي من نسبتين متباينتين، لا يمكن أن ننتبع جامع ذاتي من نسبتين متباينتين، لأنه أي نسبة نفترضها هي شنو؟ هي متقومة شنو؟ بطرفيها. حتى في انتزاع الجامع الذاتي تلغي الطرفين أو لا تحافظ على الطرفين، إذا حافظت على الطرفين إذا ليست هناك نسبة أخرى، إذا لابد أن تلغي الطرفين. إلغاء الطرفين هو ملازم لإلغاء نفس شنو؟ نفس النسبة، وصيرورة النسبة الثالثة المقترحة نسبة ليست لا تشكل جامع ذاتي لهاتين شنو؟ لهاتين نسبتين، لأن الجامع الذاتي اللي يمكن افتراضه هو من حفظ فيه شنو؟ الأطراف، لأن الأطراف مقومة لكل نسبة، ومن الأمور الذاتية في كل نسبة، فلا بد من الحفاظ عليها في الجامع، لا بد من الحفاظ عليها في الجامع. إذا بالنتيجة هذه النسبة الثالثة سوف لا تكون ماذا؟ لا تكون نسبة جامع، لا تشكل جامع ذاتي ما هو علما لهاتين النسبتين، لأنه لم نحافظ على طرفي شنو النسبتين في المقام، لأننا غيرنا النسبة، غيرنا الأطراف، المدعى وجود نسبة ثالثة قائمة بمن؟ بين الفعل وبين شنو؟ وبين الجامع، مو بين الفعل وبين المفعول المطلق، مو بين الفعل وبين المفعول به، وإنما بين الفعل وبين الجامع. ما دام غيرنا الأطراف إذن هذه لا 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 تعد جامعا ذاتيا وما هويا بالنسبة إلى هاتين النسبتين. وأما هذا الدعاء فيه بأنه هذا هذه النسبة الجامعة أو هذا الجامع هذا هي لا مو جامع ذاتي ما هو، هي نسبة ثالثة، ولتكن مباينة للنسبتين في محل، لتكن مباينة نسبة ثالثة مباينة يعني ليس الجامع ذاتي، مباينة للنسبتين. لكن يمكن أن تتلائم مع شنو؟ عن نسبتين، تتلائم عن نسبة هذه النسبة وهذه النسبة. الموصول اسم الموصول إذا أريد به المال أو الفعل، إذا أريد به المال أو الفعل فالنسبة هي نسبة الفعل المفعول به، إذا أريد به التكليف فالنسبة هي نسبة الفعل المفعول المطلق. أما نسبة الفعل إلى الجامع بما له من المعنى الكلي، بما له من المعنى الكلي، هاي نسبة الفعل إلى الجامع. هنعبر عنه بالشيء، أن يراد اسم الموصول الشيء، شيء اللي هو جامع بين شنو؟ بين الفعل والمال وشنو؟ والتكليف. هاي نسبة الفعل إلى الشيء، إلى اسم الموصول بمعنى الواقع بمعنى المبهم. هاي النسبة هي نسبة أخرى غير هاي النسبة وغير هاي النسبة، مباينة علما للنسبتين، لكن ما تتلائم معهما. تتلائم هذا المقصود، لأن الشيء يمكن أن ينطبق على المال وينطبق على الفعل وينطبق على شنو؟ على التكليف. تتلائم معهما بحيث يمكن التمسك بإطلاق اسم الموصول لإثبات شمول علما للتكليف حتى يصح الاستدلال بالآية على المراد. يمكن التمسك بإطلاق اسم الموصول لإثبات شمول للتكليف، لأن هذه النسبة مباينة للنسبتين لكنها تتلائم معها، تنتفي معها بهذا المعنى، لأن المعنى يكون هذا: لا يكلف الله نفسا شيئا إلا ما شاء إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا شيئا خلص هذا إلا شيئا شنو أتاه إلا شيئا هذا. فيدعى أن نسبة الفعل إلى الشيء نسبة مباينة للنسبتين حتى ما نقع في محذور الشنو في ذاك المحذور، لكن في نفس الوقت يتلام معه، تتلام معه بهذا المعنى. هذا إذا ادعي هذا المعنى، هذا المعنى مشكلته في الإثبات، مشكلته في الإثبات، يعني مشكلته ليست ثبوتية. ممكن اعتراض أن الهيئة مستعملة في نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، مشكلة واضح أن يراد به الوصول الشيء، فيكون إضافة نسبة الهادف من ثالثة مباينة. لكن في مقام الإثبات، في مقام الإثبات هل يمكن، هاي نقطة مهمة تتجاء أيضا فيما يأتي، أنه هل يمكن التمسك بالإطلاق بإطلاق اسم الموصول لإثبات الشمول للتكليف حتى يمكن الاستدلال بالآية على البراءة، أو لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق؟ الشيء شمول الإطلاق، شمول الجامع، شمول اسم الموصول، شمول اسم الموصول للتكليف، للتكليف موقوف على الإطلاق، موقوف على الإطلاق. فاتك الإطلاق لإثبات شمول علم للتكليف. الإطلاق كما نعلم موقوف على مقدمات الحكمة، فيدعى في المقام أن مقدمات الحكمة غير تامة، مقدمات الحكمة في المقام غير تامة. ليه غير تامة؟ لاعتبار أن هناك شيء يصلح أن يكون قريما على عدم شمول اسم الموصول من للتكليف، وهذه القرينة هي قرينة السياق، باعتبار أن الآية اللي قبلها مو الآية اللي قبلها، هي نفس الآية، ما قبل الآية المستدل بها هي اللي ينتقل ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ما آتاه الله واضح المراد به شنو؟ المال، بقرينة الإنفاق، بقرينة الأمر بالإنفاق. فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا يصلح نقول أن يكون قرينة على أن المراد باسم الموصول ما لا يشمل شنو؟ التكليف. حينئذ كيف يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات الشمول علما بالتكليف، والحال أن الكلام احتف بما يصلح أن يكون شنو؟ أن يكون قرينا، ومقدمات الحكمة لا تجري ولا يمكن إجراءها، وبالتالي لا يصح التمسك بالإطلاق لإثبات الشمول للتكليف حتى يصح الاستدلال بالآية على ماذا؟ على البراءة. هذه المشكلة الموجودة في هذا، هذه المشكلة تتكرر عندنا مع كلام سيأتي ذكره. هذا الوجه الأول ومناقشة المحقق العراقي. الوجه الثاني اللي ذكر المحقق العراقي كان في الحقيقة يتوقف على شيئين. الشيء الأول أن المراد بالفعل في لا يكلف هو معنى اللغوي للتكليف اللي هو الكلفة والمشقة، هذا المقصود فيه، مو التكليف بمعنى شنو التكليف بالمصطلح الخاص، لا، لا يكلف يعني لا، يعني لا يوقع في الكلفة، لا يضيق على ماذا؟ لا يضيق، لا يوقع في الكلفة وانتهى الكلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون المقصود باسم الموصول حتى بناء على التعميم، حتى بناء على التعميم التكليف اللي يشمله اسم الموصول، هنعبر هالشيء أن التكليف الذي يشمله اسم الموصول يراد به الحكم الشرعي، يراد به الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يراد بالاصطلاح حكم الشرعي. حينئذ يكون معنى الآية هو هذا، أن الله لا يوقع العباد في كلفة، في كلفة حكم إلا ماذا؟ بناء شمولها للحكم الشرعي، لا يوقع العباد في كلفة حكم إلا الحكم الذي شنو؟ آتاها. أما الحكم مع عدم الإتيان اللي هو فسر بمعنى شنو؟ الوصول، الحكم مع عدم الوصول، الله سبحانه وتعالى لا يوقع المكلف ماذا؟ في ضيق وكلفة من جهته، لا يوقع في ضيق من جهته، فتدل على ماذا؟ على المراد. ويرتفع المحذور، إشكال الشيخ الأنصاري يرتفع الوجه الثاني مع العراقي لدفع الإشكال، شلون يرتفع؟ لوضوح المغايرة والمباينة بين الفعل بمعناه اللغوي وبين التكليف بمعناه الجمل الاصطلاحي. النسبة ليست نسبة تلتال الأطوار من أطواره. أين الكلفة والمشقة والجهد من الشنة؟ من هم شنة؟ حكم الشرع بالاصطلاح الخاص. نمعان متغيران فتكون النسبة نسبة تلتال المفعول به، نسبة تلتال إلى ماذا؟ إلى المفعول الله. حتى لو أريد يعني حتى بناء على شمول اسم الموصول من للتكليف تتخلص من الإشكال بهذا، يتوقف على هذا من الأمر. هذا الوجه الثاني لدفع المحذور الثبوتي ممكن يدفع المحذور الثبوتي، كان ثبوتي يدفع المحذور الثبوتي، يعني يرفع الإشكال السابق على تقديره، يرفع الإشكال هنا السابق على تقدير أن يكون المقصود بالفعل كي لا يكلف هو المعنى اللغوي، وأن يكون المقصود بالتكليف اللي فرض شمول اسم الموصول إليه يراد بماذا؟ التكليف بالمعنى الخاص إلى هذا الحكم الشرعي. على هذا التقدير يستفى الإشكال، أن يكون مستفى لما يغايره كما يباينه، مو لا طورا من أطواره حتى يكون مفعول مطلق، فيكون نسبة الفعل إلى المال وإلى الفعل وإلى التكليف كلها مثل واحدة، وهي نسبة الفعل المفعول به بعد ما كنا عنه. لكن في مقام الإثبات هذا نقدر نثبته، يعني هل تظهر من الآية الشريفة أن المقصود بلا يكلف هو هذا المعنى شنو؟ المعنى اللغوي التكليف، وأن المقصود بالتكليف اللي يشمل اسم الموصول هو الحكم الشرعي، هذا يمكن إثباته أو لا يمكن إثباته. وفي الحقيقة يعني في نقل إلى لب المطلب بالنسبة للآية الشريفة في البداية أكو هذا الاحتمال، احتمال أن يكون الآية مختصة بالمال، مختصة بالمال استظهاري هذا البعض، أن يدعى بأن ظاهر الآية الشريفة الاختصاص بالمال، فتتحدث عن المال كما بينا الآن قبل قليل. الآية اللي قبلها تقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، هنا اسم الموصول لا إشكال في كونه مراد به شنو؟ المال بلا إشكال بقرينة الأمر والإنفاق بلا فاصل. يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا، هناك يقول فلينفق مما آتاه الله، واسم الموصول المراد به المال. في الآية يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها، لتكن هاي الجملة بمثابة التعليل لما سمع لما قبلها، تعليل لما قبلها. إذ قال ينفق مما آتاه الله ليفهم منا أنه شنو؟ أنه ليس مأمور بالإنفاق إذا لم يعطه شنو؟ إذا لم يعطه الله سبحانه وتعالى. كيف من الآية؟ ينفق مما آتاه الله، إذا ما لم يكن هناك عطاء وإتيان من قبل الله سبحانه وتعالى كان غير قادر على الإنفاق، ما طعم بالإنفاق. الآية إذا تبين هذا المطلب، تحدد هذا المطلب، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاه. ليكن هذا قرينة على أن المقصود باسم الموصول هو ماذا؟ هو المال، هو المال. هذا كما قلنا لا ينافي كون الآية آيتنا مسوقة أو الفقرة من الآية في الحقيقة مسوقة مسافل بيان كبرى كلية بمنونات هذا كبرى كلية ما يخالف لكن كبرى كلية في ماذا؟ في المال لأن مورد الآية هو ماذا؟ هو الحديث المال خاص المال خاص مال يصرف يصرفه الزوج في أيام العدة هذا مورد خاص كبرى كلية كبرى كلية لكن فيها مثل ماذا؟ في المال في الأموال الأموال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا إنفاق مال إلا إذا شنو إلا إذا أعطاه إلا إذا أعطاه كبرى كلية هاي طبقت على ماذا؟ على هذا الزوج الذي أمر بماذا؟ أمر بأن ينفق على زوجته في العدة ما ينافي كون الجملة كبرى كلية نعم الشيء الوحيد اللي يقف أمام هذا هو الرواية اللي قلنا بأنه رواية يبدو أنها معتبرة أنا متأكد الظاهر أنها معتبرة أنا تحتاج إلى دقة أكثر رواية السند صحيح لا عبد الأعلى عبد الأعلى مردد عبد الأعلى فيه كلام عبد الأعلى مولى أرسان ظهر فيه مدحا لا يقصر عنه التوثيق عبد الأعلى الأعين يمكن إثباته ثابته يحتاج إلى مراجعة بس هذه الرواية قد تمنع من هذا الالتزام لماذا؟ لأن هذه الرواية طبقت الآية على ماذا؟ على وجوب المعرفة هل تجري ولا هل تجري على العباد المعرفة؟ لا تجري عليهم إلا بعد البيان وقرأ هذه الآية بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها واضح من الرواية أن الإمام طبق الآية على ماذا؟ على مسألة المعرفة ما لها علاقة بالمال ليس في مقام الحديث عن ماذا؟ عن المال وإنما إذا ماكو معرفة الله تعالى لا يأخذ العباد عن هذا إلا بعد المال إلا بعد المعرفة يجب عليهم بعد البيان وإذا تركوا هذا الوجوب حينئذ يستحقون ماذا؟ المؤاخذة إلى عقاب الآخرين فهذا التطبيق يمنع من الالتزام بأن المراد باسم الموصول في الآية هو ماذا؟ هو خصوص المال هذا يمنع منه حينئذ ننتقل للمرحلة الثانية في المرحلة الثانية يمكن أن يقال بأن المراد بالآية بالتكليف في لا يكلف هو ما ذكر المحقق العراقي كلام وجيه أن المقصود لا يكلف يعني من الكلفة والجهد من الكلفة والجهد لا يكلف وليس المقصود به هو التكليف بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي والمراد من اسم الموصول بناء على شمول التكليف هو أيضا ذلك ليس المراد به هو ماذا هو الحكم والتكليف بالمعنى الاصطلاحي لا مراد به هو نفسه لا يكلف كلفة لا يكلف إلا ما آتاها يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا ما يقدر عليه لعبارة أخرى إلا ما يقدر عليه لا يوقع الإنسان في كلفة إلا إذا أقدرها له إلا إذا أتاها بمعنى أنه أقدرها عليه هذا هو معنى الله سبحانه وتعالى لا يكلف لا يكلف لا يوقع الإنسان في كلفة إلا إذا كان قادرا عليها إلا إذا كان قادرا عليها تكون الآية مساوقة لقاعدة عدم التكليف لغير المقدور عدم التكليف لغير المقدور وبهذا يمكن أن يقع الآية محل البحث كبرى كلية طبقت على ماذا؟ على موردها يا كبرى كلية مذابة التعليل لموردها، فهي تشمل موردها. ماذا عن خرج المورد؟ تشمل المال. لماذا؟ لأن الإنفاق من دون إعطاء الله سبحانه وتعالى لا يكون شنو؟ لا يكون مقدورا، فيدخل في هذه الكبرى الكلية. التكليف بالإنفاق مع عدم الإيتاء تكليف بغير المقدور. والآية الشريفة تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يطع عبده في كلفة مع عدم قدرته ماذا؟ لحسب الفرض مع عدم قدرته على ذلك. كما أن الرواية أيضا لا تنافي ذلك، أيضا تدخل في هذا. لماذا؟ لأنه أيضا التكليف للمعرفة من دون بيان ليس مقدور للعباد، ليس مقدور للعباد، وإنما يكون مقدورا بماذا؟ بالبيان، حينئذ يكون مقدورا. تدخل أيضا في ماذا؟ في هذا المفهوم بناء على استفادته من الآية الشريفة، وهي ماذا؟ وهي كبرى عدم التكليف. عدم التكليف يعني شنو؟ يعني عدم إيقاع المكلف في كلفة وفي جهد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الإقدار، إلا بعد أن يكون الفعل مقدورا عليه. مع عدم القدرة الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان شيء، لا يكلفه لا بإنفاق ماله، يوقعه في كلفة إنفاق مال إلا بعد الإقدار عليه، لا يكلفه بالمعرفة إلا بعد البيان والإقدار عليها، لا يكلفه بأي فعل من الأفعال إلا بماذا؟ إلا إذا كان قادرا عليه. وأيضا بناء على هذا الكلام أنه لا يمكن الاستدلال بالآية على ماذا؟ على محل الكلام عن البراءة الشرعية، لأن قاعدة عدم التكليف لغير المقدور هي ليست عبارة عن قاعدة ماذا؟ عبارة عن قاعدة البراءة الشرعية في موضع الشك في ماذا؟ في التكليف وعدم البيان. هذه غير قاعدة وقاعدة أخرى. الآية لا يبعد الله العالم أنها تشير إلى هذا الشيء، تشير إلى عدم التكليف وعدم إيقاع المكلف بكلفة إلا إذا كانت مقدورة عليه، مقدورة له، إلا إذا أتاها أقدرها عليه. فتشمل المال، تشمل الفعل، تشمل مورد الاستدلال بالرواية الشريفة، لأنه يعني كل هذه الموارد يصبح التكليف غير مقدور للمكلف مع عدم البيان في مورد الرواية، مع عدم الرزق في مورد الآية الشريفة، مع عدم الإقدار في مورد كذا، وكلها يشمله ماذا؟ عنوان الإقدار، إيتاء الشيء الإقدار عليه. وحينئذ تشير هذه إلى قاعدة، قاعدة عدم التكليف غير مقدور. تجاوب
هذا يعني تتم لهذا الكلام لعل أكثر إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.